مساكم الله والهم بالنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلص المحشي قدس الله نفسه في مسألة الجامع بين أفراد الصلاة، إلى أنه لا يمكن أن يتصور إلا بنحو مبهم في غاية الإبهام، بحيث يكون ذلك الإبهام لا في عوارضه الخارجية الطارئة عليه، بل في نفس ذاتياته، ويمكن أن يستأنس لذلك بمثل عنوان الخمر، فإنه يطلق على ماهية من شأنها أن تكون مسكرة بقطع النظر عن أصل المادة التي يتخذ منها الخمر أنها عنب أو تمر أو زبيب مثلا، وبقطع النظر عن لون الخمر وأنه أبيض أو أحمر أو أمثال ذلك، وبقطع النظر عن رائحة الخمر وأنها بهذه الدرجة من الحدة أو لا. فالخمر عنوان مبهم من هذه الجهات، وإنما أخذ متعينا من جهة الإسكار. فكذلك يمكن أن يقال أن الصلاة يراد بها عمل مبهم يعرف ببعض العناوين من قبيل النهي عن الفحشاء، أو من قبيل كونه معراج المؤمن، أو من قبيل كونه وظيفة الوقت، أو أمثال ذلك من العناوين التي تصلح للمعرفية. وهذا الإبهام بمقتضى ما تقدم من أن الماهيات كلما زاد إبهامها اتسعت دائرة إطلاقها، يكون موجبا لصدق هذا العمل على الزائد والناقص، وعلى ما يكون في الليل وما يكون في النهار، وعلى ما يكون في هذا الوقت وعلى ما يكون في ذلك الوقت. هذا ما يصر عليه المحشي قدس الله نفسه في تصوير الجامع بين أفراد الصلاة. وهذا الجامع عنده كما يصلح أن يكون جامعا بين أفراد الصلاة الصحيحة، كذلك يمكن أن يكون جامعا لجميع أفراد الصلاة، فيمكن أن يلتزم به الأعمي كما يمكن أن يلتزم به الصحيحي. هذا هو رأي المصنف قدس الله نفسه الزكية الذي يبني عليه في المقام. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى دفعا للاستيحاش أن بعض الأكابر، ويريد صدر المتألهين على الله مقامه، بنى على مثل هذا التصور في الماهيات المتأصلة في مبحث التشكيك، فقال أنه يمكن أن يتصور التشكيك في ذاتيات الماهية لا في عوارضها وخصوصياتها الموجبة لتكثر عدد أفرادها. فمثلا الحرارة يمكن أن تكون صادقة بنحو الاتصال، بنحو الوجود الوحداني المتصل في تمام مراتب السخونة التسخن، فهذه المراتب باعتبار اتصالها ووحدة مسافتها وزمانها وموضوعها هي حرارة واحدة من حيث الوجود، وهي كذلك من حيث الذات حرارة صادقة على ما في هذا الحد وما في ذلك الحد وما بينهما. فماهية هذه الحرارة أخذت بنحو الإبهام من جهة التمام والنقص والشدة والضعف وهكذا. فقال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى: إذا التزم مثل هذا المحقق الجليل في الماهيات المتأصلة فما ذكرناه أولى مما ذكره، لأن كلامنا في مثل الصلاة التي عرفت أنها ليست من الماهيات المتأصلة واقعا، وإنما هي مركب اعتباري متألف من مقولات متباينة لا يعقل أن يكون لتلك المقولات وجود واحد حقيقي، وإنما المركب يوجد بوجود هذه الأجزاء المتباينة. إذن لا مانع من الالتزام بأن يكون عنوان الصلاة موضوعا لعمل مبهم في غاية الإبهام عرف من قبل الواضع المخترع له ببعض العناوين ككونه معراج المؤمن أو أمثال ذلك من العناوين. نقرأ هذا المقدار لأن مطلبه قدس الله نفسه لا يخلو من دقة وعبارته لا تخلو من إغلاق. قال في صفحة 102: وإن كانت الماهيات من الأمور المؤتلفة، بعد أن ذكر أن الماهية تتسع دائرة صدقها كلما زاد إبهامها، فإذا كانت ماهية حقيقية فإبهامها فيما وراء الجنس والفصل المقومين لها، فيكون الإبهام من جهة العوارض والطوارئ والحالات كما تقدم سابقا، انتقل بعد ذلك إلى الماهيات الاعتبارية المؤتلفة من أمور متباينة. وإن كانت الماهية من الأمور المؤتلفة من عدة أمور بحيث تزيد وتنقص كما وكيفا، فمقتضى الوضع لها بحيث يعمها مع تفرقها وشتاتها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام بمعرفية بعض العناوين غير المنفكة عنها فكما أن الخمر مثلا مائع مبهم من حيث اتخاذه، طبعا من حيث كلمة تضاف إلى الجمل، لكن دأب أهل العلم على مخالفة هذه القاعدة فجعلت صارت تضاف إلى المفردات، من حيث اتخاذه من العنب والتمر وغيرهما، ومن حيث اللون والطعم والرائحة، ومن حيث مرتبة الإسكار، ولذا لا يمكن وصفه إلا بمائع خاص بمعرفية المسكرية، أي ما يكون مسكرا بشأنه بطبعه للإسكار الفعلي، من دون لحاظ الخصوصية تفصيلا، بحيث إذا أراد المتصور تصوره لم يوجد في ذهنه إلا مصداق مائع مبهم من جميع الجهات، إلا حيثية المائعية بمعرفية المسكرية. إذن هو متعين من حيث كونه مائعا ومن حيث ما يعرف ويعرف بخصوصية المسكرية، فالمسكرية ليست مأخوذة في الماهية والقوام، وإنما جعلت عنوانا معرفا. كذلك لفظ الصلاة مع الاختلاف الشديد بين مراتبها كما وكيفا لا بد من أن يوضع لسنخ عمل معرفه النهي عن الفحشاء أو غيره من المعرفات، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ الصلاة إلا إلى سنخ عمل خاص مبهم إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصة. هذا ما ذكره قدس الله نفسه الزكية. طبعا هذا الذي ذكره أعلى الله مقامه ذكر قريبا منه المحقق النائين قدس الله نفسه، وجعل هذا التصور قريبا مما يذكر في باب الكلي في المعين. فذكر المحقق النائين قدس الله نفسه أنه يمكن أن يتصور أن عنوان الصلاة موضوع لمفهوم مردد في المصاديق، وإن كان متعينا في ذاته لكن مصاديقه مترددة متبادلة فيما بينها، كالكلي في المعين كالصاع من صبرة، فإن الصاع من الصبرة متعين من حيث المقدار، ولكن يمكن تطبيقه على هذا الفرد من الصبرة وعلى الفرد الآخر والأفراد الأخرى من الصبرة. فجعل المحقق النائين قدس الله نفسه الصلاة من هذا القبيل، جعل ذلك معقولا في مقام الثبوت، لكنه بعد ذلك نفاه إثباتا، قال أن هذا خلاف الوجدان بتعبيره، أي خلاف ما الارتكاز العرفي فيما يفهم من عنوان الصلاة. أقول أما ما ذكره المحقق النائيني في مقام الإثبات فهو سليم، الإنصاف أنه صحيح، العرف لا يفهم من عنوان الصلاة عملا مبهما في الأفراد والمصاديق، إلا إذا كان المقصود بالإبهام في التطبيق الإبهام في المصداق الخارجي، وليس كلامنا في تحديد المفاهيم من جهة المصاديق، وإنما كلامنا في نفس المفهوم ما هو. فقد اعترف المحقق النائيني أن مفهوم الصلاة مفهوم متعين في مقام الثبوت، غاية الأمر أن تشخصه في مصاديق، أن تردده وإبهامه في مصاديقه. ومن هنا يفترق قول النائيني عن قول المحقق الإصفهاني، فهما وإن كانا يشتركان في أخذ الإبهام في مفهوم الصلاة، لكن النائيني يريد بالإبهام الإبهام في المصاديق، وأما المحقق الإصفهاني فإنه يريد الإبهام في مقام الذات نفسها. فيرد على المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه أن كلامه قدس الله نفسه ليس بأمر مقبول، واستشهاده بكلام صدر المتألهين رحمه الله تعالى لا يكون في محله، وذلك لأن صدر المتألهين أعلى الله مقامه الشريف كان ناظرا إلى التشكيك بحسب ما يلائم أصوله، وهو التشكيك في الوجود المستتبع للتشكيك في الماهية. فهو وإن قال بأن التشكيك يقع في الماهية، لكن وقوع التشكيك في الماهية إنما هو من جهة اتحادها بالوجود، فالتشكيك واقعا في الوجود لا في نفس الماهية. ولذلك يقول قدس الله نفسه أن هذا التشكيك إنما يكون للطبيعة بلحاظ أفرادها المقدرة التي تكون لا موجودة بالفعل بل بالقوة القريبة من الفعل، ولكن في ظرف التحليل، لأنك لو قسمت الوجود الخارجي إلى أفراد لانقطع سبيل التسخن واشتداد الحرارة، وهذا الانقطاع يوجب ارتفاع التشكيك من أصله، لأنه يقف الأمر حينئذ على فرد واحد من أفراد الحرارة، وهذا الفرد ليس فيه تشكيك، وإنما التشكيك بلحاظ وجود الطبيعة في الحدود المختلفة الآخذة من الضعف إلى الشدة أو من الشدة إلى الضعف. فصدر المتألهين ناظر هناك إلى التشكيك في بالإضافة إلى مبانيه قدس الله نفسه، وعبارته وإن كانت ظاهرة في وقوع التشكيك في الماهية لكن له عبارات مختلفة، بعضها صريح في أن التشكيك لا يقع في الماهية إلا من باب نسبة الشيء إلى ما ليس له. ولو قال صدر المتألهين رحمه الله تعالى بالتشكيك في الماهية فالإنصاف أن كلامه ليس بمقبول، ومن الواضح أنه لا حجية في كلامه بقطع النظر عن البرهان، والبرهان على خلاف ما يقول أو ما يفهم من كلامه. وأما ما ذكره المحقق الإصفهاني فوجه عدم مقبولية كلام المحقق الإصفهاني أنه لا معنى للقول بأن الصلاة موضوعة لعمل مبهم، فإن كان المقصود الإبهام من جميع الجهات فهذا لا معنى له، لأن عنوان الصلاة لا يفهم منه مفهوم الإبهام، هذا إن أراد الوضع لمفهوم المبهم بما هو مبهم. وإن أراد الإبهام في الذات بمعنى أن الصلاة موضوعة لذات نحن لا نعرفها، فمن الواضح أن هذا الكلام ليس مقبولا عرفا، فكيف يقال أن عنوان الصلاة ليست مفهومة؟ نعم بين المحققين وبين الناس اختلاف فيما يجمع هذا الفرد من الصلاة مع هذا الفرد من الصلاة، لكن مع وضوح دخالة الجهة المشتركة بينهما في مفهومها، بمعنى أنه وإن وقع الكلام بين المحققين فيما هو الجامع بين أفراد الصلاة، لكن الكل متفق أن الصلاة لا تخرج عن هذه الأفراد التي بينها جهة اشتراك. فإذا ضممنا إلى ذلك ما ذكرناه بالأمس من أنه يمكن أن يكون الجامع خصوصية خارج عن حقيقة الصلاة، وكانت تلك الخصوصية مقيدة لما ذكرناه في الدروس الماضية من أنه يمكن أن يكون الجامع هو عنوان الركعة، أو أقصد بعنوان الركعة ما يحقق الركعة، أي التكبير والقراءة والركوع والسجود. فإذا أخذنا هذا وضممناه إلى الخصوصية التي استكشفها المحقق الآخند قدس الله نفسه من تأثير الصلاة بأثرا واحدا واشتراك جميع أفراد الصلاة الصحيحة في ذلك الأثر، فتكون هناك جهات واحدة. فإذا قيدنا هذه الجهة بتلك الخصوصية التي إذا قيدنا جعلنا هذه الجهة المستكشفة خصوصية في الجامع الذي اقترحناه، اندفع الإشكال حينئذ، ولم يكن هناك إشكال على ما ذكرناه. فإذا الصلاة لها تعين، لها تعين مفهومي عند العرف، لا يمكن أن نساعد على دعوة المحقق الأصفهاني أنه لا يمكن لا نفهم من عنوان الصلاة إلا مفهوما مبهما. فأخذ الإبهام من جميع الجهات في قوام الصلاة هذا مرفوض، وأخذ الإبهام بحيث يعم أكثر أجزاء الصلاة أيضا هذا مفهوم. نعم يمكن أن يقال بأن الصلاة موضوع، عنوان الصلاة موضوع لجامع بين الركوع الحقيقي والركوع عن جلوس والركوع الإيمائي، لكن هذا إبهام في مفهوم الركوع لا إبهام في مفهوم الصلاة المقيدة بالركوع. وإلا فنفس الركوع لا إشكال في أنه مأخوذ مثلا في الصلاة. وبالجملة فما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. قال: ولا دخل لما ذكرناه بالنكرة، يريد أن يبين الفرق بين العمل المبهم الذي جعله بإزاء عنوان الصلاة وبين مفهوم النكرة. فمفهوم النكرة عبارة عن خصوصية بدلية في الطبيعة توجب ترددها بين أفرادها. فإذا قيل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فهمنا من ذلك أن طبيعة الرجل الذي أسند إليه المجيء مرددة بين هذا الفرد وذاك. فالنكرة عبارة عن الخصوصية البدلية في الطبيعة التي تؤخذ في الموضوع. قال: ليس مقصودنا تردد الطبيعة بين أفرادها، بل مقصودنا إبهام نفس المفهوم. وبالجملة الإبهام أي الذي ذكره، الإبهام هنا الألف واللام، ألف واللام عهدية، غير الترديد. وهذا الذي تصورناه فيما وضع له الصلاة بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي وجامع عنواني، ومن دون الالتزام بالاشتراك اللفظي مما لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعينا. خب، نحن ذكرنا في أول عبارته قدس الله نفسه عندما تصدى لبيان استحالة ثبوت الجامع المقولي والجامع العنواني، أشرنا إلى إشكال يرد عليه باعتبار ما سيقترحه من جامع. قلنا هناك أنه إذا لاحظنا ما يذكره في مقام تصوير الجامع فدعوى الاستحالة إما باطلة من جهة عدم حصر القسمة، لأن هذا الجامع بناء على عدم اندراجه في أحد القسمين تكون القسمة حينئذ غير حاصرة. وإن كان هذا الجامع مندرجا في أحد القسمين فحكم أحد الأقسام غير مطابق للواقع، لأنه أثبت فردا لقسم وحكم بإمكان ذلك الفرد. إذن قوله باستحالة كلا القسمين هناك لا يكون قولا مطابقا للواقع. وهنا أقول هذا إشكال آخر، هنا أقول ذاك الإشكال إشكال على كلامه السابق، وهنا أزيد على ما ذكره في الجامع إشكالا. أقول هذا الذي ذكره في الجامع وأنه أمر مبهم معرف ببعض العناوين، هذا الجامع جامع بسيط أو جامع مركب؟ فإن كان جامعا بسيطا لازم اتحاد البسيط والمركب، وقد قال أنه لا يمكن الالتزام بذلك، لأن لازمه كثرة الواحد ووحدة الكثير وبساطة المركب وتركب البسيط. وإن كان مركبا وقد فرضنا أنه مبهم من جميع الجهات، فما الذي يميز بين هذا الجزء وهذا الجزء؟ إذ لا يعقل التركيب إلا من جزئين أو أكثر، فإذا فرضنا اختلاف الجزئين لا أقل من ذلك، فما الذي يميز هذا الجزء من هذا الجزء؟ لأنه مبهم من جميع الجهات. فإنه قال الصلاة هي عمل مبهم لا يمكن أن يعرف إلا بمعونة بعض العناوين المعرفة. طيب، هذا العنوان أو هذا الجامع فرضناه مركبا، والتركيب لا يتحقق بأقل من جزئين، وقد يكون أكثر في المركبات الاعتبارية، أما في الحقيقية فلا يمكن أن يتصور التركيب إلا من جنس وفاصل، من جزئين. لكن بما أن المركب هنا اعتباري فلنفرضه أنه تحقق من جزئين على الأقل، وقد يكون أكثر. هذان الجزئان المتغايران ألا يجب أن يكونا متعينين حتى يفرض التغاير بينهما من جهة؟ ولا نقصد أنه لابد أن تكون جهة التغاير معروفة عندنا، لكن على الأقل لابد أن يكونا متغايرين في الواقع، ومع تغايرهما في الواقع لم يكن العمل مبهما من جميع الجهات. فإن قلت فلنفرض أن هذا المقدار من التعين مأخوذ في الجامع، قلت يلزم على ذلك خروج بعض أفراد الصلاة، لأن الصلاة قد تتحقق بجزء واحد أو قد تتحقق بعمل واحد، كصلاة المسايفة التي تقع حال الحرب، فإنها تقع بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لو قلنا بأن هذا عمل واحد، وربما تتحقق بإيماء الغريق كما يقولون، فإيماء الغريق صلاة، مع أن إيماء الغريق عمل واحد. فإذن ما ذكره قدس الله نفسه فيه إشكال. قال ومن دون الالتزام بالاشتراك اللفظي، هذا الذي ذكرناه مما لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعينا. إذا قلنا بأن الوضع حصل لمفهوم الصلاة ولو تعينا من جهة كثرة الاستعمال في المفهوم، وهذا المفهوم واضح عند العرف، فلا مناص من القول بأن هذا هو ما وضع له لفظ الصلاة. وقد التزم بنظيره بعض أكابر فن المعقول، مراده صدر المتألهين على الله مقامه، في تصحيح التشكيك في الماهية جوابا عن تصور شمول طبيعة واحدة لتمام مراتب الزائدة والمتوسطة والناقصة. وهنا لا بأس أن أشير إلى نظرة المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى إلى صدر المتألهين بنحو الاختصار، فنقول إن صدر المتألهين له مكانة خاصة في المراتب العلمية عند المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى، فقد كان يجله، ومن المعلوم أنه كان يفتخر بأنه يفهم مطالب الأسفار بنحو لا يشاركه في ذلك الفهم غيره، ولو علم أن أحدا يفهم الأسفار لا ضرب إليه آباط الإبل كما ينقل عنه قدس الله نفسه الزكية. هذا وقد ذكرت لكم في أول الكتاب عندما تطرق المحقق الأصفهاني إلى مطلب صاحب المحجة، محجة العلماء، أن لصاحب المحجة كلاما في الوجود الذهني، ويسميه المحقق الأصفهاني، يسمي المحقق الطهراني ببعض المدققين. وقد اطلعت بفضل ما أرسله إلي أخونا الميرزا أبو الحسن حفظه الله تعالى وتفضل به علينا، اطلعت على رسالته في الوجود الذهني، وقد كان يتحامل بشدة على صدر المتألهين في تلك الرسالة، وينسب إلى صدر المتألهين الكفريات، فيقول أنه تورط في كفريات الصوفية. والأشد من ذلك غرابة أنه يقول أن صدر المتألهين لم يفهم مطالب الفلسفة، وهذا هو منشأ التعجب. أقول الإنصاف أن مطالب صدر المتألهين هي من الدقة بحيث يصح لمثل المحقق الأصفهاني أن يفتخر بفهمها. ولكن الآن يوجد تساهل وتهاون عند البعض، فيظن أنه قادر على أن يفهم غور المطلب ودقة بطن متن المطلب، وقد يتجرأ بعد ذلك على نقد المطلب، ثم يرفع صوته ويستهين بقائل هذا المطلب وهو صدر المتألهين رحمه الله تعالى. وكل ذلك خروج عن النهج العلمي، لا أقول من جهة مخالفة قواعد الأدب كما فعل المحقق الطهراني، والإنصاف أن هذا مما يثير العجب، وقد كنا ننظر إلى المحقق الطهراني بنظرة، لكن بعد أن لاحظت رسالته وشدة تحامله على صدر المتألهين وسخافة إشكالاته في تلك الرسالة أصابني الذهول والعجب، وعرفت أن الإنسان قد تحمله الجرأة على أن يتفوه ببعض السخافات ويخرج عن النهج المتزن في معالجة المطلب العلمي، كل ذلك لأنه يحمل موقف من صدر المتألهين رحمه الله تعالى، وهذا كله مربوط بسوء التوفيق والعياذ بالله. قال: حيث قال نعم الجميع مشترك، يعني مراتب الحرارة مثلا مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الإبهام أو غاية الإبهام، وهو الإبهام بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ونقصها، لا كالإبهام في النوع بالنسبة إلى أفراده، فالنوع مبهم بالنسبة إلى الأفراد، فهو موجود في هذا الفرد وهذا الفرد، وقد يوجد في هذا الفرد ولا يوجد في هذا الفرد، لكن هنا إبهام في نفس الحقيقة، بمعنى أن الحرارة صادقة على الحرارة المتوسطة، وصادقة على الحرارة الناقصة، وصادقة على الحرارة الزائدة، وراء الإبهام الناشئ فيه عن الاختلاف في الأفراد بحسب هوياتها، مع أن ما ذكرناه أولى به مما أولى مما ذكره في الحقائق المتأصلة والماهيات الواقعية كما لا يخفى. لعل الأولوية من جهتي أن ما ذكره المحقق الأصفهاني إنما كان بالنسبة إلى الصلاة، وهي مركب اعتباري تقوم حقيقته بالاعتبار، والاعتبار سهل المؤونة بخلاف الحقائق المتأصلة، فإنها باعتبار واقعيتها قد يقال بأنها لا بد فيها من تشخص، وإلا لم تكن واقعية، لأن الواقعية عين الوجود والوجود عين التشخص. وسيجيء إن شاء الله تعالى أن هذا البيان يجدي للأعم أيضا، لأن الجامع هذا كما يمكن أن يتمسك به الصحيحي يتمسك به الأعم، وأن إمكان التمسك بالإطلاق وعدمه على أي وجه، يعني يمكن أن يكون هذا موردا لصحة التمسك بالإطلاق ولو قال به الصحيحي، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. قوله: والإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا. صاحب الكفاية بعد أن استدل بقاعدة وحدة الأثر وكاشفيتها عن وحدة المؤثر، أورد على نفسه الإشكال الذي ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه كما جاء في تقريرات بحثه. والشيخ الأنصاري بحسب ما جاء في التقريرات ذكر هذا الإشكال بهذا النحو: أن الجامع المقترح بين أفراد الصحيح إما أن يكون جامعا مركبا، وإما أن يكون عنوانا بسيطا، فإن كان مركبا ورد الإشكال، وذلك لاختلاف أفراد الصلاة بالتمام والنقص والزيادة والنقيصة، وبالتالي لا ينحصر أمر هذا الجامع في الأفراد الصحيحة، لأن كل ما يمكن فرضه من الأفراد يمكن أن يتصف بالصحة بالإضافة إلى طائفة، وبالفساد بالإضافة إلى غيرهم، فلا يمكن أن يكون الجامع مركبا، لأن كل ما يفرض من جامع فهو يمكن أن يتصف بالصحة والفساد بملاحظتين أو بالإضافة إلى جهتين، ولا يمكن أن يكون عنوانا بسيطا، لأن هذا العنوان البسيط إما أن يكون عنوان المطلوب أو ملزومه أو لازمه. فإن كان المطلوب لازم أخذ متعلق الأمر في موضوع نفسه، لازم أخذ الأمر في متعلق نفسه، وإن كان عنوانا لازما أو ملزوما لازم من ذلك عدم جريان أصالة البراءة، كما سيأتي إن شاء الله توضيح ذلك بنحو التفصيل. قال لأنه إذا كان الصلاة عنوان الصلاة موضوعا لعنوان المطلوب أو ملزوم المطلوب أو لازم المطلوب، فالشك حينئذ في القيد شك في صدق المطلوب على الفرد الممتثل به، وهذا شك في الامتثال، لأن الشك في الصدق شك في تحقق الامتثال وبراءة الذمة، وهذا مجرى أصالة الاحتياط. والحال أن العلماء دأبوا على أن يتمسكوا بالإطلاقات وبأصالة البراءة في هذه الموارد، وإذا غضضنا النظر عن الإطلاق فلا إشكال أنهم يتمسكون بأصالة البراءة، وهذا خلاف ما ذكر في الإشكال. إذن لا يمكن أن يكون الاسم موضوعا بإزاء عنوان المطلوب ولا لازمه ولا ملزومه. وإذا بطل أن يكون الجامع بسيطا وقد تقدم بطلان الجامع المركب، إذن لا جامع بين الأفراد الصحيحة. طبعا المحقق الأصفهاني يقول أن المقرر أجاد في بيان الإشكال عندما قال أن هذا الإشكال مبني على عدم ثبوت الجامع المقولي، كأنه فرغ عن انتفاء الجامع المقولي. المحقق الأصفهاني يستجود هذا التنبيه لما عرفت من أن الصلاة مركب اعتباري من عدة مقولات متباينة لا جامع بينها. قال: هذا ما أشكله بعض الأعاظم في تقريراته لبحث شيخنا العلامة الأنصاري قدس الله تربته، ولقد أجاد في ابتناء الإشكال على عدم جامع مقولي، ولذا جعل الأمر مرددا بين الجامع التركيبي من نفس المراتب المركبة في الخارج من مقولات متعددة. هذا شق، والشق الآخر هو الجامع البسيط. هذا الشق ما هو؟ هو كون الجامع جامعا مركبا من طبائع الأجزاء. مثلا نقول أن الصلاة يراد بها الجامع المركب من طبيعة الركوع وطبيعة السجود وطبيعة القراءة وطبيعة التكبير وهكذا. فالمقصود هنا بالجامع ما يكون مركبا من هذه الأجزاء بنحو كلي، لوحظت هذه الأجزاء بنحو كلي. أما الجامع المقولي، لاحظوا هذا ما أوردناه سابقا على المحقق الأصفهاني، أنه لماذا الإصرار على أن يكون هناك جامع مقولي تندرج الصلاة تحته اندراج الفرد تحت الماهية، حتى يكون ذلك الجامع أعم من الماهية عموما جنسيا أو نوعيا؟ ليش الإصرار؟ لما لا يكون جامعا مركبا؟ طيب هذا هو الذي لاحظه العلامة الأنصاري قدس الله نفسه. وبين جامع بسيط منتزع عنها باعتبار الحكم المتعلق بها أو الأثر المترتب عليها، فإنهما جهة وحدة عرضية لتلك المراتب. تلك المراتب وإن كانت مركبة في ذاتها ومتكثرة في وجوداتها، لكن بينها وحدة من جهة ترتب أثر واحد أو تعلق حكم واحد بها. وتحقيق القول في بيان الإشكال وما يمكن أن يقال في دفعه، هذا وإن كان لا يخلو من مطالب جديدة لكن فيه نوع من التكرار، لأنه قدس الله نفسه تعرض لبعض هذه المطالب فيما تقدم، هو أن الجامع إذا كان مركبا، والمحقق يبدأ أولا بالتعرض للشق الأول وهو الجامع التركيبي، يقول: هذا الجامع التركيبي لا يمكن الالتزام به، وذلك من وجهين بل من ثلاثة. الوجه الأول وهو وجه يرتبط بموضوع الجامع أي بحقيقة الجامع، تقدم سابقا أن الجامع لا يمكن أن يتصور ثبوته مع اختلاف حقائق أجزاء الصلاة لكونها من مقولات متباينة، فالقراءة من مقولة الكيف، والركوع من مقولة الوضع، والقيام من مقولة الوضع، ومثلا مربوطة بالمكان وهو من مقولة العين، هذا إن أخذنا الشرائط. وبالجملة فالصلاة مؤتلفة من أجزاء متباينة الحقيقة، وما كان كذلك فلا جامع مقوليا له. طيب، ولو تصورنا مثل هذا الجامع، غضضنا النظر عن هذا الإشكال، فهنا إشكالان مرتبطان ببعضهما. الأول أن هذا الجامع المتصور لا يتعين حكمه في الصحة حتى يقال أنه جامع الأفراد الصحيحة، وذلك لأن هذا الجامع كما يمكن أن يتصور صحته لو صدر من هذا المكلف، يمكن أن يتصور فساده إذا صدر من غير من كلف ذلك به. يعني لو فرضنا هذه الصلاة التامة صدرت من الحائض، فهذه الصلاة باطلة، إذا ما فرض صحيحا يمكن أن يتصور فاسدا، فهذا ليس جامعا متمحضا في الصحة. هذا من جهة. من جهة أخرى، لو فرضنا الجامع الصحيح فأفراده ليست متعينة الحكم، لأن كل ما يفرض من فرد فهو كما يمكن أن يفرض صحيحا يمكن أن يفرض فاسدا. إذن لا تعين بالصحة لا للجامع ولا للفرد. نقرأ هذا المقدار. قال: من وجه فلا محالة لا يكون جامعا للمراتب الصحيحة من وجهين: أحدهما أن الجامع التركيبي وإن أخذ فيه ما أخذ فيه من القيود لكنه غير متمحض في الصحيح، يعني لا يتعين أن يكون حكمه الصحة فقط لإمكان اتصافه بالفساد بحسب صدوره ممن كان مكلفا بغيره كالمرتبة العليا من الصلاة. مثلا لو صلى المسافر الصلاة التامة، فهذه الصلاة التامة باطلة منه، إذن ما فرض جامعا متصفا بالصحة يمكن أن يتصور فساده، فإنها لا تصح في غير حالة من الأحوال. وما كان حاله كذلك لا يكون جامعا للمراتب الصحيحة. نحن كلامنا في الجامع الصحيح أي المتصف بالصحة، وهذا الجامع يمكن أن يكون فاسدا، وإذا كان يمكن أن يكون فاسدا فلا معنى للقول أنه يجمع الأفراد الصحيحة، كيف يجمع الأفراد الصحيحة وهو فاسد؟ ثانيهما، هذه المسألة يعني متعاكسة، تارة يكون الإشكال بلحاظ الجامع كما تقدم في أحد الوجهين الأولين، أول الوجهين، والثاني أن يكون بلحاظ المصادق أن المراتب متداخلة صحة وفسادا، فلا يعقل أن يؤخذ منها جامع تركيبي لخصوص مراتب الصحيحة، فما فرض جامعا لمراتب الصحيحة لم يكن بجامع. المقصود أننا إذا أخذنا الجامع للمراتب الصحيحة، طيب ما هو فرد هذا الجامع؟ ما هو مصداق هذا الجامع؟ نقول هذه الصلاة. طيب هذه الصلاة يمكن أن نفرضها فاسدة إذا صدرت من غير المكلف بها، فلو فرض صدور هذه الصلاة من غير من كلف بها وقعت باطلة أم وقعت صحيحة؟ تقع باطلة، وإذا وقعت باطلة فهل الجامع منطبق عليها أو لا؟ إن انطبق عليها الجامع فما فرض جامعا للصحيح ليس بجامع للصحيح، وإن لم ينطبق عليها لزم الخلف. إذن بما أن الصلاة التي تفرض فردا للجامع مرددة بين الصحة والفساد، فالجامع أيضا بالتبع باعتبار كونه منطبقا عليها متحدا بها لا يمكن أن يكون جامعا للصحة فقط، جامعا للصحيح فقط، بل يكون جامعا لما يمكن أن يكون صحيحا وما يمكن أن يكون فاسدا، وهذا ليس بالجامع الصحيح. هذا طبعا هذا كله لو تعقلنا الجامع في نفسه، إلا أن تعقل الجامع التركيبي بين تمام المراتب مع قطع النظر عن الإشكال مشكلون. لو قطعنا النظر عن الإشكال من هذين الوجهين، لاحظوا أنه لم يقل أن الإشكال أن هنا إشكالين، قال الإشكال من وجهين، زين؟ ثم تعرض إلى إشكاله هو أنه لا جامع مقوليا. يقول لو غضضنا النظر عن الإشكال المتقدم في الجامع أو في المصداق، فنفس الجامع غير معقول، فهو أولى بالإيراد، لأنه لا تصل النوبة إلى البحث عن الحكم مع انتفاء الموضوع. وربما يتخيل أنه لا زيادة ولا نقصا في ولا نقص في مراتب الصلاة من حيث الأجزاء. ربما يقال بأن الجامع المفروض هو أمر واحد لا زيادة فيه ولا نقيصة، يتحد بالصلاة نحو اتحاد، يتحقق بهذا الكم من الأجزاء مرة، وبالكم المفروض في المورد الآخر مرة أخرى. فالتغاير والاختلاف بالزيادة والنقص فيما يتحقق به الجامع لا في نفس الجامع. ولنفرض أن عنوان الصلاة مثلا موضوع لمفهوم التوجه وانعطاف المولى على عبده كما تقدم في مبحث الحقيقة الشرعية، وهو قد رجح أن يكون عنوان الصلاة بإزاء هذا المفهوم. خب، إذا قلنا بأن الصلاة موضوعة أن لفظة الصلاة موضوعة لمفهوم التوجه، فالتوجه قد يتحقق بإيماء الغريق، وقد يتحقق بصلاة ركعتين من جلوس، وقد يتحقق بصلاة الظهر 4 ركعات، وهكذا تختلف أفراد الصلاة التي يتحقق بها عنوان التوجه، لكن طبيعة عنوان التوجه طبيعة واحدة مشتركة بين هذه الموارد، وإنما الاختلاف في محققات تلك الطبيعة. فلما لا نقول أن الصلاة كذلك؟ هذا حاصل هذا الذي أورده المحقق الأصفهاني، وهو بصدد دفعه. لكن قبل أن نتابعه في بيان كيفية الدفع، السؤال هو أن هذا الجامع هل هو بسيط أو مركب؟ وعلى كل تقدير، فما هذا الكر والفر في البيان؟ لماذا لا يبين المطلب بنحو مرتب ومنظم؟ قلت السبب في ذلك أن كلمات الأعلام أعلى الله كلماتهم مختلفة أشد الاختلاف في هذا المبحث، ولكل وجهة هو موليها، وهذا الذي جعل المطالب كثيرة ومتداخلة وبينها ارتباط وثيق يجعل التفكيك عسيرا على الباحث. قال بل الصلاة موضوعة لحد خاص، وإنما التفاوت نشأ إما من قيام حيثيات متعددة هي من أجزاء الصلاة بفعل واحد، وربما تقوم كل حيثية بفعل آخر، وإما من قيام حيثية واحدة بأفعال متعددة. فعنوان التوجه ربما يقوم في الصلاة الواحدة بعدة أفعال كالركوع والسجود والقيام والتكبير، وربما تقوم هذه الحيثية بفعل آخر في تلك الصلاة بدل هذا الفعل، مثلا تقوم حيثية التوجه بالذكر بدل القراءة، بالتسبيح بدل القراءة، أو بالركوع عن جلوس بدل الركوع عن قيام هذا. وربما تقوم الحيثيات المتعددة بفعل آخر غير الصلاة الاختيارية كإيماء الغريق مثلا، فتلك الحيثيات المجتمعة في واحد والمتفرقة في المتعدد هي المقومة لحقيقة الصلاة، وهي لا تزيد ولا تنقص، وإن كانت الأفعال تزيد وتنقص. إذن الاختلاف فيما تتحقق به الحيثية المطلوبة أو عنوان التوجه إلى الله لا في نفس طبيعة عنوان التوجه إلى الله. والجواب عنه يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.